الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
والعاصفات العاتيات بإثرها غيت وروض مزهر ومواسم.
زادها سود المكاره أبشروا.
فإذا ذهب سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم.
جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم لما صبروا، والذي يتحدث عن عوامل الصبر والثبات في العهد المكي. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بسائر إخوتنا المتابعين لنا لهذا البرنامج من خلف الشاشات.
شيخنا الكريم، ونحن نتحدث عن عوامل الصبر والثبات في العهد المكي، كيف لنا أن نربط بين محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بالصبر والثبات؟
نحن معشر البشر تتحرك فينا هذه المبغة من اللحم، تلك القطعة التي تسكن خلف الصدور. قلوبنا خلق عجيب من خلق الله جل وعلا. القلب في الإنسان هو ساحة المشاعر، هو ميدان العواطف، ولم يحل بساحة القلب البشري شيء أعظم ولا أجل من الحب. وأعظم الحب وأجله وأسماه وأهناه وأعذبه حب الله جل جلاله.
الله أكبر.
نتحدث عن شيء تنبض به قلوب بني آدم، وهو الحب الذي لا يمكن أن تعيش بانفكاك عنه.
نعم.
فإذا صار ولا بد أن يعيش قلب ابن آدم يتغذى ويقتات على حب محبوب، فإن حب الله عز وجل كان ولم يزل مادة الحياة لأهل الإيمان.
نفهم من كلامك شيخنا الكريم أن لا، ليس هناك قلب إلا ويحب.
هكذا نحن البشر، وطبيعتنا بقلوبنا التي تسكن خلف أضلاع صدورنا أن تكون نابضة بالحب.
نعم.
يبقى السؤال: أي محبوب هو الذي سيشغل حب هذا القلب؟ جاءت الشريعة فقررت لأهل الإيمان أن يكون حب الله جل جلاله وحب نبيه عليه الصلاة والسلام في المرتبة الأسمى، في الدرجة الأعلى والأكمل. فيعيش القلب المؤمن محبا لربه، محبا لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا في صميم الإيمان، جوهره حقيقته امتلاء القلب بحب الله. تحدث كثيرا سلفنا الصالح استنباطا من نصوص الشريعة عن ثلاثي ركائز العبودية: الحب، الخوف، الرجاء. وعبروا عن الحب بأنه رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه، إشارة إلى جلالة منزلة الحب بينها تلك العوامل الأخرى. نعود لنقول
ثلاثة أركان هذه موجودة في القلب.
هذه أسس العبودية، أن تكون عبدا لله معظما لله. لن يتحقق ذلك إلا بهذا الثلاثي، هذا ثلاثي أركان العبودية في قلوب العباد. ويبقى الحب أجلها وأعظمها. فإذا تقرر هذا فهمنا إذن أننا عندما نتحدث عن صميم الإيمان بالله عز وجل في القلب، فإنه يأتي من نواتجه وثمراته ولوازمه حب الله سبحانه وتعالى. وإذا تحدثنا عن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، أيضا يتدلى لنا عنصر الحب له عليه الصلاة والسلام، لشخصه، لدينه، لسنته، لهديه وطريقته، أيضا لازما مهما وأثرا عظيما وثمرة من ثمرات الإيمان. هذا في أصل الإيمان. فإذا جئنا ننتقل لسياق الحديث عن الصبر والثبات، عن عوامل التسكين للأفئدة، عن عوامل التمكين للقلوب البشرية. فدعونا إذن نستند إلى هذا الركن الركين في عقيدتنا في ديننا، دعونا نستلهم من إيماننا بالله عز وجل الممتلئ حبا له جل جلاله، لنرى كيف يتغذى القلب على حب الله سبحانه وتعالى. لم يكن فراغا أن تأتي النصوص الشرعية لتربط المؤمن في أصل عقيدته وجوهر إيمانه بالله. صدرتم حديث الحلقة بقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يتحدث عن حلاوة، حلاوة هذا التعبير الذي يشعرك كأنك تستطعم شيئا في ذوق فمك،
الله أكبر،
فتجد فيه حلاوة. الإيمان إذا كان في كله وجزئه شيئا معنويا، فكيف التعبير عنه بحلاوة تتعلق بشيء من أركانه ومسائله؟ هذا ينقلك نقلة لتدرك حقيقة أن شيئا ما يمكن أن يسري في أحاسيس البدن ومشاعر الجسد يتحول إلى نكهة، إلى مذاق، إلى طعم حلو. إن كان حلاوة معنوية، لعلنا ندرك الآن أن الحلاوة التي يعيشها القلب هي المقصودة هنا. حلاوة القلب انشراحه، انفراج أساريره، تبدد همومه، تجلي غمومه. إذن هذا صلب حديثنا عن المثبتات عند الشدائد، عن أبواب الفرج عند المدلهمات، عن عوامل النصر والثبات، التمكين يرزقه القلب إذا ما وجد حظا وافرا من حبه لله سبحانه وتعالى. يعيش في بحبوحة، في أنس عظيم. والله ما فرح الصالحون والأولياء في حياتهم ولا أنسوا بشيء أعظم من حبهم لله عز وجل. امتلأ به فطفحت به القلوب، فاستحالت حياتهم وإن كانت في ظاهرها المادي أقل ما تكون، أخذا بأسباب الرفاه، بالعيش، بالأنس، باللذائذ، لكنها أوفر ما كانت رضا وقناعة واغتباطا وسرورا.
نعم شيخنا الكريم، هل هناك علاقة بين محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
أبدا، هما شيئان لا ينفكان. نعم. وقد جعل الله عز وجل المحبتين عنوانا للإيمان، كما أن الشهادتين هي أيضا مدخل الإيمان، فلن يتم لأحدهما الاقتصار على شطر الشهادتين حتى يدرفها بالأخرى. فكذلك محبة الله لا تكتمل إلا إذا أضاف إليها العبد حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهما متلازمان، شيئان مرتبطان. والله قد قال في كتابه: رابطا حبه بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم
الله ويغفر لكم ذنوبكم. فوقعت فاتبعوني بين حب الله لعبده وحب العبد لربه سبحانه وتعالى. فالتلازم واضح في نصوص الشريعة. ثم هذا عبد الله ورسوله المبلغ عن الله، واسطة الوحي بين العبد وبين ربهم، فحبه عليه الصلاة والسلام من حبنا لله جل في علاه.
شيخنا الكريم، هل طالعتنا السيرة النبوية في العهد المكي بشيء من القصص والنماذج في محبة الصحابة رضوان الله عليهم أو شدة محبتهم لله ورسوله؟
والله لا تجد عنوانا في تضحيتهم، في صبرهم، في بذلهم، في فدائهم للنبي عليه الصلاة والسلام وبقائهم على خطوات إيمانهم ويقينهم أعظم مما كانوا عليه في حبهم لله عز وجل. حب امتلأت به الصدور وانتعشت به القلوب، فكانت التضحيات ومواقف البذل والعطاء عنوانا صادقا لحبهم لله سبحانه وتعالى.
هل ذكرتم شيخ الكريم قصة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي؟
هذه صفحة الصدق في مشاعر القلب ينطق بها مؤمن عظيم صادق كعمر الفاروق رضي الله عنه الذي لن يحابي ولن يجامل حتى في مشاعر قلبه، والذي تبلغ به صفحات صدقه وعنوان ثباته في مرحلة لا يخبئ فيها شيء من مكنون القلب. جاء يصرح ليقول: إنك يا رسول الله لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام مقررا له أصل الشريعة: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فكاد للتو رضي الله عنه عاد إلى مراجعة نفسه وتصحيح هذا الأمر ليقول: والله إنك لا أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر.
الله أكبر. أيضا شيخنا الكريم، محبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على الهجرة معه من مكة إلى المدينة وغيرها من مواقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه في العهد المكي.
سأحدثك عن حب خديجة أم حب أبي بكر أم حب علي رضي الله عنهم أجمعين، أم حب السابقين المهاجرين، أم حب الأنصار، أم حب المؤمنين جميعا للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، حبا فوق أنه كان لذة في مشاعر القلب يعيشونها، إلا أنها والله كانت تحمل لها رصيدا من ثقل الإيمان في القلوب تكسبها رسوخا وثباتا. هذه خديجة التي وقفت ونصرت حبا لله ولزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أبو بكر ينفق ماله، يبذل جاهه، يسخر إمكاناته للدعوة، ثم يتربص اللحظة التي يظفر فيها بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ معي وليلاحظ إخوة الكرام، أن يظفر أبو بكر بالهجرة معناها أن يعرض نفسه للمغامرة، أن يعرض روحه على كف يمكن أن تخطف في أي لحظة، لكن الحب الذي يحيط به يتجاوز به كل تلك المغامرات التي مرت به في طريق الهجرة. حب علي رضي الله عنه أن يجعل نفسه كبش الفداء فيبيت على الفراش، وقد يقتل وقد يغدر به وقد يصاب بأذى، لكن الحب الذي يرتقي بهؤلاء الكبار كان عامل ثبات. لا تستطيع أن تنطق بشيء تصف به عظمة المواقف التي سطروها رضوان الله عليهم بأكثر من أنها قلوب والله ملئت حبا لله وحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أحبت الله فاستجابت لدينه طواعية وتحملت المصاعب، أحبت نبيه عليه الصلاة والسلام فقدمته في كل ما يمكن أن يأمر به أو ينهى عليه الصلاة والسلام.
لا شك شيخنا الكريم أن هذه القصص والمواقف مليئة بالدروس والعبر، لكن استأذن فضيلتكم في فاصل قصير ثم نعود مجددا. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
عدنا والعود أحمد، أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة الأكارم في برنامج لما صبروا، وفي موضوع اليوم الذي تحدثنا فيه عن محبة الله ورسوله وعلاقتها بالصبر والثبات، ومع شيخنا الكريم الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا
شيخنا المبارك. ذكرتم قبل الفاصل بعض القصص والنماذج والشواهد التي يفتخر بها المسلم مما حدث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب وتعظيم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هل شيخ الكريم ذكرتم لنا أبرز المواقف والدروس والعبر من هذه القصص؟
نعم، حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام قوت للقلوب، فإذا كان قوتا لها فإنها تتغذى عليه، تنمو به، تستند إليه، وهي أيضا يصيبها الوهن والذبول والضمور إذا ابتعدت عن هذا المعين، إذا ابتعدت عن هذا التدفق الذي يكسبها نظارة وحيوية وتدفقا. قلوبنا لا تزال بحاجة إلى ملئها بحب الله سبحانه وتعالى، حبا يفيض عليها سكينة وطمأنينة، فرحة ولذة وأنسا بشعور العبودية لله جل جلاله. حب النبي عليه الصلاة والسلام حب بشري يحل في القلب جلالة وأنسا، يكتسب المكانة الأسمى عليه الصلاة والسلام. هذان عنصران في حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام إذا وجدت في القلوب المؤمنة وجدت آثارها وألقت أيضا بظلالها. حديثنا عن ماذا يمكن أن يتحول فيه هذا الحب إلى رصيد عملي، كيف يمكن أن ينتقل أحدنا لأن يستطيع، وهذه حقيقة يعني خطوة نحتاج للوصول إليها والحديث عنها بعيدا عن التنظير. أيسع أحدنا إذا صلى أو رفع يديه ودعا أو سجد وخشع لله أن يقول بنبض قلبه قبل حرف لسانه: وعزتك يا رب إني لأحبك.
الله أكبر.
أن يحب الله فيشعر بقشعريرة تسري في جسده وينطق بها الفؤاد فيحث الخطى، يقوم من على الفراش من لذيذ النوم ومن تعب الجسد ليقف فيصف قدميه بين يدي الله ويدرك صلاة الجماعة
ويترجم هذا الحب لتطبيقا عملي.
نعم، يقول يا رب حبك أيقظني، حبك أقامني، حبك أدركني، فيبدأ يشعر بتقديم محبوبات الله على كل ما تهواه النفس. وهكذا قل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما تكون سنته أحب، لأن شخصه عليه الصلاة والسلام عندنا أحب، فنقدمها على الأهواء، على التقاليد والأعراف، على عادات النفوس ومألوفها، على تقاليد المجتمع، على كل شيء في الحياة، أن تكون السنة عظيمة في القلب، جليلة في التطبيق. عندما يتحول حب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مسار عملي وخطوات تنبض بها القلوب وتتحرك بها الجوارح، تشعر حقيقة أننا دخلنا من هذا الباب العظيم، لتستشعر عظمة هذا الحب وعظيم أثره في الحياة. أما ما يمكن أن تواجه به الصعوبات في الحياة ومضائق مسالكها في الدروب الملتوية والمظلمة التي يمكن أن تخنق أحدنا في بعض دروب الحياة ومنعطفاتها، فوالله لن يكون شيء أعظم من حب الله تسكن به النفوس وتهون به المصاعب وتنفرج بها الكربات. هذا باب عظيم من أبواب الشريعة.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. لكن شيخنا، عرفنا قيمة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثرها في حياتنا، لكن لعل المشاهد الكريم يسأل: كيف أكتسب هذا الحب؟ من أين أحصل هذا الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟
كيف وجده الصحابة الأوائل رضي الله عنهم؟ وهذا ما يدعونا إلى استجلاء تلك العناصر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم. عاش بينهم فوجدوا من جلال خلقه وكمال خلقته وعظيم إحسانه عليه الصلاة والسلام ما أثرهم حبا، واستشعروا بصحبتهم إياه وبتدبرهم الوحي وبعيشهم مع كلام الله أيضا عظمة الله عز وجل. فدعونا نقول إن البوابة التي ندخل منها إلى حب عظيم لله وحب جليل لرسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي من الدخول من هذه البوابة تعظيم الله وتعظيم نبي الله عليه الصلاة والسلام، أن يمتلئ قلبنا تعظيما لربنا، تعظيم الإله الممتن الخالق الكريم المعطي المالك المدبر لهذا الكون، وتعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام الكمال البشري الذي حباه الله تعالى به. إذا عظمت القلوب ربها وعظمت نبيها عليه الصلاة والسلام وجدت حبا ينساب إلى القلوب ويسري فيها ويتدفق أيضا في نبض العروق، فتجد فرحة وأنسة، تجد حبا سيترجم لا محالة إلى عنوان صادق. هؤلاء الصحب الكرام أدركوا من لطيف تدبير الله بهم ومن عظيم ما كتبه الله عز وجل لهم من الثبات والنصر والتمكين، ووجدوا في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه المعاني. أنا وأنت اليوم وكل إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات نجد في حياتنا من لطيف تدبير الله بنا ومن عظيم عنايته بأحدنا ومن جليل ستره ومن جميل عفوه ومن عظيم تقديره وتدبيره، والله ما يجعلنا نخجل حياء من الله ونخنع حبا لله ونعظم ربنا إجلالا وتعظيما وإكراما. وهكذا الشأن إذا ما أقبلنا على معين سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نجد فيها شخصية لا كالبشر، ونجد فيها عنوانا عظيما تجلت في الأخلاق السامية والصفات الشريفة الجليلة، ستأسرك هي الأخرى أيضا حبا معظما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هو طريق سلكوه فنسلكه من ورائهم، وما أغلق الله تعالى علينا في الأمة بابا دون الباب الذي ولج منه الصحب الكرام رضي الله عنهم أول مرة.
ما هو واجبنا شيخنا الكريم في هذا الزمن الذي نعيشه تجاه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا نعيش في واقع مليء بالابتلاءات والمصائب والكوارث؟
لست أبالغ إن قلت نحتاج إلى مزيد عناية بإيمان القلوب، إلى تعاهد الله، إلى تجديد لمعانيه، فإنه يخلق في القلب كما يخلق الثوب، وقد قاله عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يبلى ويخلق، فيحتاج إلى تجديد. تجديدنا للإيمان ينبغي أن يأتي على عناصر على رأسها ملء القلوب حبا لله تثبيتا لهذا المعنى الكبير من الإيمان. نوطن أنفسنا على حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. علموا أولادكم حب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اجعلوا هذا شيئا يسري في القلوب فننطلق حبا. ولو شئنا أن نقرب الصورة لقلنا إن أحدنا إذا أحب محبوبا ما، مرأة أحبت زوجها ورجل أحب زوجته وبنت تعلقت بأبيها وشيء من هذا القبيل، ستجد أن المحب يأتسر بقلبه لمن يحب فيحث الخطى ولا يدري من حيث لا يشعر كيف
القادر، بل ويطيع في كل ما يقول.
هذا هو إن المحب لمن يحب مطيع،
مطيع
ولا يملك سوى ذلك. هذه أمارة الحب متى نجدها؟ قد تحولت في حياتنا نحو حب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها سلوك للجادة، وهي فعلا سلوك للطريق الصحيح السوي التي ننتظر ثمارها. الكربات يا أحبة، المصائب على اختلاف درجاتها، المصاب الذي يبتلى به أحدنا في نفسه، في ماله، في ولده، في دينه، في الابتلاءات التي نشهدها اليوم صبح مساء في أمتنا، والله من أعظم ما يستعان به على تخفيف تلك المصائب وتجاوز أزماتها وتفريج كرباتها امتلاء القلب بحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. واعذروني، ليس هذا فرارا من مرارة الواقع وأليم ما يشهده الناس ويعيشونه في حياتهم. قد يقول قائل: يا أخي، هذا مصاب يفقد ماله ويموت ابنه في حادث، ويفقد أسرته في حريق، وتخسر تجارته رأس ماله بأرباحه بأسرها، فماذا يغنيه حب الله وحب رسوله؟ والله سأقول رويدك أخي، فإن القلب إذا وجد أنسا لن يجد لمصائب الحياة هذه حرقة تشغل باله وتطير بعقله ولبه. حب الله لو لم يكن في ثمراته على النفس المكلومة والقلوب المبتلى إلا أن تكسبها ثباتا، وأن تكسبها رضا وقناعة، وفي أقل درجاتها أن تسلم من التسخط والجزع، أن تسلم من الضيق الذي ربما أخرجها عن طورها عقلا ورشدا وصيانة وحفظا. فإذا حافظت القلوب والعقول على هذا الحد الأدنى فإنه إيمان، إيمان أن يصبر المرء على المصاب. ومما يستعان به هذا المعنى الذي ما ظلنا نتكلم عنه منذ الحلقة، حب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. جميل جدا شيخنا الكريم هذا الكلام الذي أثر موضوع حلقة اليوم التي تحدثت عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بالصبر والثبات. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله في ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لما صبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم. والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم. زادها سود المكاره أبشروا، فإذا ذهب سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره قادم. من رحمه